الدرس الواحد والثلاثون من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك، ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي مجهول حال أو إمام يكره.
كذلك ترتيب مجهول الحال جعل مجهول الحال إماما راتبا، أو جعل من تكرهه جماعة إماما راتبا يكره.
والعبد لا في جمعة.
والعبد، وكذلك ترتيب العبد في الفرائض إماما راتبا يكره، لا في جمعة. أما الجمعة فلا يجوز أن يكون إماما فيها لأنها لا تجب عليه.
لا في جمعة قد كرهوا.
قد كرهوا، أنا هذه الأمور كرهوها.
وجاز للعنين أن يؤما ومن يخ.
وجاز للعنين أن يؤما، العنين يجوز له أن يؤم الناس بلا كراهة، والعنين هو من لا يستطيع المواقع. وجاز للعنين أن يؤما
ومن يخالف فرعنا والأعمى.
ومن يخالف فرعنا كذلك، وهذا من باب البدهيات، أن الشافعي يجوز أن يؤم المالكية، والمالكي يجوز أن يؤم الشافعي، والشافعي يجوز أن يؤم الحنفية. هذا من باب البدهيات، ولكنه أشار إليه لكثرة تعصب الناس للفروع.
والأعمى.
والأعمى كذلك، الأعمى يجوز أن يؤم الناس بلا كراهة.
ومثله الأركن والمحدود.
ومثله الأركن، الأركن الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها للكنة، لطبيعة في جهازه الصوتي، فهذا يجوز أن يؤم بلا كراهة.
والمحدود.
والمحدود، من حد في حد معين، في شرب خمر مثلا أو في سرقة، ولكنه تاب وصالح حاله، فإنه يجوز أن يؤم.
وذو جذام خف للشديد.
وكذلك صاحب الجذام، إذا كان جذامه خفيفا ليست له رائحة تضر الناس وليست له عدواء، فإنه يجوز أن يؤم الناس بلا كراهة. وأما الشديد المؤذي أو المضر فلا تجوز إمامته أصلا.
على الإمام نية في أربعة، مستخلف خوف وجمع جمعة.
على الإمام نية في أربعة، الإمام لا تجب عليه النية إلا في أربع مواضع، وأما المأموم فتجب عليه نية الإتمام في كل وقت. الإمام تجب عليه نية الإمامة، فإذا نوى الإمامة في غير هذه المواضع ثبت له الأجر، وإذا لم ينوي الإمامة في غير هذه المواضع لا يثبت له الأجر ولكن تصح صلاته. وأما هذه المواضع فيشترط فيها أن ينوي الإمامة، وهي قال
مستخلف،
معناها من استخلفه إمام ليتم الصلاة، إمام طرأ له طارئ واستخلف غيره ليتم الصلاة، فإن المستخلف تجب عليه نية الإمامة لأنه لم يكن إماما، كان مأموما. نعم.
خوف،
صلاة الخوف، فإنه يجب عليه أن أيضا ينوي الإمامة في صلاة الخوف.
وجمع.
وجمع كذلك، وفي صلاة الجمع يجب عليه أن ينوي الإمامة.
جمعة.
وفي الجمعة يجب عليه أن ينوي الإمامة.
واشرط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة اتحدا.
واشرط على المأموم نية اقتداء، معناها بالنسبة للمأموم تشترط عليه نية الاقتداء، معناها يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام، ويجب عليه أيضا أن يكون، ويجب في الصلاة أن تكون متحدة تحدة العين والوقت. معناها أن يصلي المأموم بإمام يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي ظهرا، وأن يصلي قضاء بإمام يصلي قضاء، وأن يصلي أداء بإمام يصلي أداء، وهكذا.
يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء.
عاد بداية البيت.
واشرط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة اتحدا.
وأن يكون في الصلاة اتحدا، معناها أن يتحدا في الصلاة، يعني يتحدا المأموم والإمام في الصلاة بأن يصليا معا ظهرا، يصليا معا عصرا، يصليا معا مغربا، وأن أو يصليا معا أداء، يصليا معا قضاء. نعم.
يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام.
يتابع الإمام في الإحرام، معناها تجب عليه متابعة الإمام في الإحرام وفي الأداء. إذا كان الإمام يصلي أداء فلا يصلي معه إلا إذا كان كذلك هو يصلي أداء. إذا كان الإمام يصلي أيضا قضاء فإنه يصلي معه، يتم به في القضاء. والضد معناه الأداء والضد اللي هو القضاء. والسلام كذلك يجب عليه أن يتابع الإمام في السلام، لا يسلم قبل الإمام ولا يحرم قبل الإمام، وأن يتحد مع الإمام في الأداء والقضاء. نعم.
وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام.
وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام، معناها يكره أن يتقدم المأموم على الإمام بأن يكون الإمام مأموم أقرب لجهة القبلة من الإمام، هذا يكره. وإن يساويه في جهة القبلة أيضا هذا يكره، يكون عن يمينه أو عن يساره مباشرة، هذا يكره. إذا تعددوا، إذا كان واحدا طبعا السنة أن يكون عن يمينه، لكن إذا تعددوا يكره أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، إلا إذا اضطر المأموم لذلك بسبب الزحام ونحوه.
وجاز من سحمة أو من ضرب.
وبيت عده.
وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام.
المساواة بلا ازدحام، نعم. وجاز
من زحمة.
وجاز من زحمة، صرح صرح بالقضية بالمفهوم. وجاز من زحمة، معناها يجوز هذا بسبب الزحام ومن ضرر، ويجوز كذلك بسبب ضرر معين لا يستطيع معه المأموم أن يبلغ إلى ذلك المكان الآخر. نعم.
وفصل مأموم بدار أو نهر.
وكذلك يجوز أن ينفصل المأموم عن الإمام بدار أو نهر، معناها أن يصلي المأموم وراء النهر والإمام أمامه، أو يصلي المأموم في دار والإمام خارج الدار.
أو إن على المأموم سطحا مثلا.
أو إن على المأموم سطحا مثلا، كذلك يجوز أن يصلي المأموم على السطح والإمام في السفل، يجوز أن يصلي المأموم على سطح الدار والإمام في سفلها.
وهي على الإمام بطل إن على.
وهي على الإمام بطل إن على. وأما الإمام لا يجوز أن يصلي في السقف على السطح ويصلي المأمومون في السهل، لا يجوز أن يرتفع عليهم هذا الارتفاع، فإن يصلي هو على السطح في الطابق الهوائي ويصلونهم في الطابق الأرضي، هذا لا يجوز، وإذا فعله تبطل عليه الصلاة عند المالك. نعم.
إلا إذا ما كان قدر الشبر.
إلا إذا ما كان قدر الشبر، معناها لا إذا كان ارتفاع الإمام على المأموم قدر شبرين فذلك لا يبطل عليه الصلاة، يرتفع عنهم، لأن كانت مكان المكان الذي يصلي فيه الإمام مرتفعا قدر الشبر عن مكان المأمومين فهذا لا يضر الصلاة.
وبطلت إن فعل للكبر.
وبطلت إن فعل للكبر، معناها إذا ارتفع الإمام ولو بقدر الشبر عن المأمومين كبرا، أو ارتفع المأمومون عن الإمام كبرا، فإنها تبطل في الحالين إذا فعل للكبر.
وكل ما على الإمام قد بطل بطل على مأمومه.
وكل ما على الإمام قد بطل بطل على مأمومه، كل ما يبطل على الإمام يبطل على مأمومه مما علم به الإمام. كل ما يبطل على الإمام يبطل على المأموم إذا كان الإمام عالما به.
ولو فعل
وكل ما
على الإمام قد بطل بطل على مأمومه ولو فعل.
أيوه وهذا قضية أخرى. وكل ما على الإمام قد بطل معناها إذا بطلت ركعة من ركعات الصلاة على الإمام فهي باطلة أيضا على المأموم ولو كان المأموم فعلها. كان المأموم فعلها فهو متبع لإمامه. مثلا الإمام بطلت عليها ركعة مع أن المأموم فعلها فهي باطلة عليه لأنه تبع للإمام إذا كان ذلك وقع في صلبه. إذا كان ذلك وقع في صلبه مثلا الإمام الذي جلس المأموم الذي جلس الوسطى والإمام هو لم يجلس الوسطى فإنه يجلس معه القبل. إنه يجلس معه القبل يسجد معه عني
إلا لناس حدثا أو سبقة كضاحك مغلوب نوما قهقة.
إلا لناس إذن كل ما يبطل على الإمام كل ما بطل على الإمام يبطل على مأمومه ولو فعله الإمام ولو فعله المأموم على الوجه الصحيح. ولو فعله المأموم على الوجه الصحيح واستثنى من هذه القاعدة قضية أخرى. ما هي؟ قال إلا لناس قل
إلا لناس حدثا أو سبقة.
إلا لناس حدثا أو سبقة إلا من نسي الحدث إلا نسي الإمام الحدث وصلى يظن أنه على وضوء أو سبقه الحدث معناها أحدث أثناء الصلاة. إذا نسي الحدث وصلى بالمأمومين ولم يتذكر إلا بعد أن تمت الصلاة فصلاتهم صحيحة. وإذا سبقه الحدث أثناء الصلاة واستخلف وخرج من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة يكملونها فقط يكملونها باستخلاف أو يكملونها أفذاذ. نعم
كضاحك مغلوب
نوما قهقه كذلك الضاحك كضاحك مغلوب نوما قهقه معناها الضاحك الذي غلبه الضحك او من قهقها فانه تبطل عليه صلاته. من قهقها في ضحكه أو غلبه الضحك فضحك فإنه تبطل عليه صلاته بذلك.
أبطل عليه دونه واستخلفه
أيوة أبطل عليه دونه هذا إلا لضاحك مغلوب أو من قهقه معناها إذا ضحك إذا كان الذي ضحك وغلب عليه الضحك هو الإمام أو قهقه هو الإمام فإنها تبطل عليه دونه.
واستخلفوا
معناها في هذه الصور إذا نسي الحدث أو طرا عليه الحدث أو غلبه الضحك فضحك أو قهقها في الضحك فإنه في هذه الصور تبطل على الإمام لا على المأمومين ويستخلفه هو
كموته أو عجزه
إلا إذا لم يخبرهم بذلك إلى أن سلم وأتم صلاته بعد أن بطلت ولم يخبرهم إلا بعد أن أتم الصلاة فصلاتهم باطلة. نعم قال
كموته
عيد البيت
أبطل عليه دونهم واستخلفوا
كموته أبطل عليه دونهم واستخلفوا في هذه الحالة. في الصور التي تبطل على الإمام دون المأمومين فإن الإمام يخرج فورا من الصلاة إذا تذكر. أنا بالنسبة لي سبق الحدث إذا تذكر. بالنسبة عندي لنسيان الحدث إذا تذكر. وبالنسبة لسبقه إذا حدث فإنه يخرج فورا ويستخلف. وكذلك يستخلفونهم إن شاءوا مثلا قدموا إن شاءوا صلوا إفذاذا. وهو يندب له أن يستخلف، لكن إذا رضوا من يستخلف يصلون به، وإذا لم يرضوه لهم أن يقدموا آخر أو يصلوا أفعال. ولكن كذلك إذا مات الإمام هنا الصلاة، فإنهم يستخلفون أيضا ويكملون صلاتهم وصلاتهم صحيحة.
أو عجز،
وكذلك إذا عجز عن ركن فإنه أيضا يستخلفون ويكملون صلاته.
أو يرعف،
وكذلك إذا رعف وخرج ليغسل رعافه فإنهم يستخلفون أيضا ويتمون صلاته.
باب صلاة الجمعة.
في هذا الباب سيتكلم عن صلاة الجمعة، والأصل في صلاة الجمعة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا في سورة الجمعة. ومن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند الشيخين قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفيء. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الشيخين قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية لمسلم: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النساء وابن ماجه والدارقطني وبإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم كذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل ضلالة بدعة، وفي رواية النسائي وكل بدعة في النار، وفي رواية أخرى لمسلم ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي رواية كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد يثني عليه ثم يقول إثر ذلك وقد على صوته أما بعد. وفي حديث عمار بن ياسر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وفي حديث أم هشام بنت حارثة الأنصارية قالت ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس. الحديث رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وقال إسناده لا بأس به قال من تكلم يوم الجمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وهذا الحديث يفسره حديث أبي هريرة عند الشيخين. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي حديث جابر عند الشيخين قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى الله عليه قاله صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. الحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عباس عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية. وفي حديث زيد بن أرقم عند الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن حبان قال خطب صلى رسول الله صلى الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. وهذا الحديث استدل به جماعة من العلماء على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم تسقط الجمعة بصلاة العيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وفي حديث السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنهما قال قال معاوية قال قال لي معاوية أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بكفه يقللها. الحديث متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وفي حديث أبي بردة عامر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة. وأشار الدارقطني إلى أن هذا الحديث ربما يكون من كلام أبي بردة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام، وأخرجه أبو داود من حديث جابر، وقال فيه هي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها. قال ابن حجر إنها اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. قال وقد أمليتها في شرح البخاري. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني بسند ضعيف قال قال رسول الله قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البزار بإسناد لين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. وفي حديث جابر بن سمرة عند أبي داود وأصله في البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة يقرأ آيات يذكر الناس. وفي حديث طارق بن الشهاب عند أبي داود وقال أبو داود طارق بن الشهاب لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخرجه الحاكم من حديث طارق بن الشهاب عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني بإسناد ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد ضعيف وأخرجه ابن خزيمة من حديث البراء، له شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي حديث الحكم ابن حزن عند أبي داود قال حشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال هنا
فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب أددرها في ستة.
فرض على العين صلاة الجمعة، قال إن صلاة الجمعة فرض عين على كل من تجب عليه، على كل مسلم حر بالغ. فرض الجمعة أيوة
شرط الوجوب أددرها،
شرط الوجوب أددرها في ستة. قال إن شروط وجوبها ستة سيذكرها:
كورة، حرية، إقامة، والقرب، الاستيطان، ثم الصحة.
أيوة هذه الشروط ما هي؟ هي الذكورة والحرية والإقامة والقرب، الإقامة بمحل الجمعة أو القرب منه مثلا بأن يتبعد عنه كفرسخ، والقرب والاستيطان وأن يكون أيضا مستوطنا، أن يكون المكان أهله مستوطنون. أيوة ثم يكون ثم مستوطن والصحة وأن يكون صحيحا لا يكون مريضا.
ثم الشروط في الأداء أربع،
ثم الشروط في الأداء أربع. وأما شروط الأداء فهي أربعة: أما بالنسبة لشروط الصحة ستة، وشروط الأداء أربعة.
جماعة مع أمنها.
جماعة مع أمنها، أول هذه الشروط هي الجماعة، توجد جماعة.